إن ما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع، ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع، وحينئذ كأنك تراه.
فدعاء الله سبحانه وتعالى اضطرارا لا اختيارا بيخلي القلب واقف على باب الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى اضطرارا، ماليش غيرك، فإن لم تغفر فمن يغفر؟ هو ده الاضطرار، هو ده وقوف القلب على باب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى جعل إجابة المضطر دليل على وحدانيته عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قائم بالضروريات، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ودي أن الله سبحانه وتعالى قائم بالحاجيات، ويجعلكم خلفاء الأرض، التحسينات، أن الله سبحانه وتعالى قائم بالتحسينات. هم الثلاث دول هم في الحقيقة هم مقاصد الشريعة.
أعود إلي، أعود إلي.
وجي معاد البصيرة الخامسة، البصيرة الخامسة والأخيرة، أن تدعو الله توكلا وتفويضا. علشان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نفهم معنى البصيرة دي وجمالها، هناخد مثال يوضح الفكرة. المثال هو دعاء صلاة الاستخارة.
اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به.
كيف تدعو في صلاة الاستخارة؟ في البخاري حديث جابر بن عبد الله، وسيدنا جابر بن عبد الله كان من أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملازما له، فيقول في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسمع في الحديث كان، يعني هذا الأمر كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الموضوع من الخطورة بمكان أن يصل أهمية دعاء الاستخارة، أهمية دعاء الاستخارة وتعلمه وتعليمه، وأن يقارن بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين القرآن العظيم. أعظم حاجة في الدنيا هو كلام الله سبحانه وتعالى، أعظم حاجة في الدنيا هو القرآن الكريم. فتخيل أن يقارن دعاء الاستخارة بالقرآن، بالقرآن الكريم. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني أنت لو قاعد بتقرأ قرآن، أنا لما بقرأ القرآن مع شيخ يقول لي عيد تاني، لا مش كده، لا قولها صح، لا الوقف ده مش مظبوط، لا المعنى كده مش هيبقى مفهوم مظبوط، وهكذا. يقعد الشيخ يعلمني القرآن، القرآن بالحرف بالنطق، وبعدين كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. لك أن تتخيل مدى أهمية دعاء الاستخارة، بأن يقارن تعليم دعاء الاستخارة وتعلم وأهميته للأمة بأهمية تعلم القرآن الكريم. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر. وهنا في وقفة مع كلمة الهم، إذا هم، لأن كلمة دي هتوضح لنا أن الاستخارة في بعض الناس فهمينها أن هي بتيجي في حالة التردد، يبقى موقف أو قرار أنت متردد فيه وعايز تاخد فيه قرار. الكلام ده في كلمة الهم مش مظبوط. إذا هم أحدكم بالأمر، أولا الفعل علشان يقع على أرض الواقع لابد له أن يمر بخمس مراحل. الفعل علشان يقع على أرض الواقع بيمر بخمس مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الخاطرة. الخمس مراحل دول فيهم الهم، والهم دي هتلاقيها مرتبة متأخرة جدا في العمل. نقولهم على بعض. المرحلة الأولى هي مرحلة الخاطرة. الخاطرة دي بتيجي من أي جريحة من الجوارح، شفت حاجة، سمعت حاجة، شميت حاجة، لمست حاجة، حد فكرك بحاجة، جات لك خاطرة، سواء خاطرة خير أو خاطرة شر. وهي في طور الخاطرة ممكن تسحقها سحق ترفضها وما تجيلكش تاني خالص، وهي لسه في طور الخاطرة. طب جات لك الخاطرة وما طردتهاش، تنتقل من خاطرة لفكرة، دي المرحلة التانية، تنتقل وتكبر من خاطرة وتسمى فكرة، تبقى فكرة. طردتها؟ لا. استقرت؟ اه. تنتقل من الفكرة الى الإرادة، نخش في مرحلة الإرادة. ومرحلة الإرادة هي مرحلة سعي الجوارح، يبتدي الجوارح هتسعى ويبقى ليها إرادة ان تفعل هذا الفعل، ان تحقق الخاطرة، ان تحقق الفكرة، ويبقى ليها إرادة. وبعدين وبعد الإرادة ينتقل للمرحلة الرابعة وهي مرحلة الهم. إذا هم أحدكم بالأمر، الهم إنه فعلا خلاص راح سعى وراح سأل واستشار وخد قرار، أنت مش متردد. الهم ده احنا بنشبهه خلاص واحد ركب الزحليقة، خلاص الهم ده اللي يوصل له مفيش حاجة تقدر تمنعه إلا التدخل الإلهي، إلا التدخل الإلهي. إذا وصل لهذه المرحلة الهم خلاص تداخل في مرحلة إنك أنت داخل على الفعل، ده الهم. إذا وقع الفعل ده المرحلة الخامسة. طب تكرر الفعل تسمى عادة، يبقى هم ستة: خاطرة، فكرة، إرادة، هم، فعل. تكرر الفعل تصبح عادة. بعد ده كله متخيل ان دعاء الاستخارة جاي في شيء انت متردد فيه، انت واخد قرار، انت واخد قرار، انت تسأل الله سبحانه وتعالى الخير فيما انت مقدم عليه، بتسأل ربنا سبحانه وتعالى الخير فيما ستفعل. انت سألت واستشرت ودققت ورحت وجيت وخدت قرار. واذا هم احدكم بالامر، دي المرحلة الاخيرة قبل الفعل، يا يحصل يا ما يحصلش، يا يحصل علشان في خير يا ما يحصلش بإرادة ربنا سبحانه وتعالى علشان في شر وربنا صرفه عنك. إذا هم أحدكم بالأمر، يبقى في لفظتين في الحديث وضحت إن قضية دعاء الاستخارة مالوش علاقة بإنك أنت متردد أو مش متردد، أنت بتسعى ومش هتشوف حلم ومش هتشوف رؤية ومش هتقول ارتحت وما ارتحتش، أنت بتسعى وتسعى في هذا الأمر وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخير فيما أنت مقدم عليه. اللفظة الأولى كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كل حاجة، وده من هدي صلى الله عليه وسلم أن احنا نعلمه لنفسنا ونعلمه لأولادنا. حتى لو الولد طالب أي حاجة نقول استخارت ربنا، حبيبي سألت من ربنا سبحانه وتعالى الخير في اللي أنت عايزه ده، استخارت ربنا، ونعلمه دعاء الاستخارة كما نعلمهم القرآن، نعلمهم دعاء الاستخارة زي ما بنعلمهم القرآن وبنعلمهم ونجيب لهم حد يحفظهم وحد يفهمهم، نجيب حد يفهمهم دعاء الاستخارة بأن يكونوا متصلين ودائم الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. يبقى يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أدي واحدة. ولفظة النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم، والهم ده عرفت إن هو مرتبة متأخرة جدا من الفعل، فأنت مش متردد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك، الباء هنا، وأستقدرك بقدرتك، الباء هنا. الباء هنا جاية للاستغاثة، جاية للتوسل، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وليها ثلاث معاني في منتهى الجمال. المعنى الأول للباء أنها جاءت للتعليل، كأنك بتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني لأنك قد أحط بكل شيء علما، وأستقدرك بقدرتك، يعني جات للتعليل يعني لأنك على كل شيء قدير. والمعنيين جاي في صورة توسل، توسل إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي لأنك تعلم كل شيء، ولأن علمك قد أحاط كل شيء، وأستقدرك بقدرتك، وأنت لأنك يا الله على كل شيء قدير. دي الباء الأولانية، المعنى الأول للباء أنها جاءت للتعليل. المعنى الثاني للباء أنها جاءت للاستعانة. اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أستعين بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، يعني أستقدرك بالاستعانة بقدرتك. زي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ عملي مثلا، ده معناه إيه؟ معناه أنك بتقول أبدأ عملي بالاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مجريها ومرساها، يعني نستعين على مجرى السفينة وعلى مرسى السفينة بسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مجريها ومرساها. باء هنا هي باء الاستعانة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. المعنى الثالث للباء هي أنها جاءت للاستعطاف. الثلاثة توسل يا جماعة، الثلاثة توسل. والمعنى الثالث هو الرائع، وكلهم معاني رائعة، جاءت للاستعطاف. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستعطفك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، أستعطفك بقدرتك. عارف زي إيه؟ زي حديث موسى عليه السلام، زي دعاء موسى عليه السلام في القرآن، ربي بما الباء هي، بما أنعمت علي. استعطاف لله سبحانه وتعالى لأن يزيد الله سبحانه وتعالى من إنعامه عليه. وإحنا برضو عايزين كده، لما أدعى ربنا سبحانه وتعالى أنا بستعطف ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وبقدرته علشان الحاجة اللي أنا رايح أعملها دي. أنا رايح أستعطف ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته، أسأله سبحانه وتعالى وأتوسل إليه بعلمه وقدرته وفضله العظيم أن يجعل الخير فيما سأفعل، أن يجعل الخير فيما سأفعل. اللهم إني أستخيرك بعلمك، الباء للتعليل، الباء للاستعانة، الباء للاستعطاف. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم.
أعود إليك، أعود إليك.
ونخش في الجملة اللي بعد كده، هي الجملة اللي نشأ بيها الدعاء في أول بصيرة، هي الجملة اللي بتحمل ركني الدعاء، فاكرينهم؟ وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فاكرين الركنين بتوع البصيرة الأولى؟ أن تدعو الله تعبدا ورقا، ركنين الاعتراف الظاهر والباطن بعجز الداعي عجزا تاما أهو، وبجهله جهلا تاما أهو. اللهم فإنك تقدر ولا أقدر، واعتراف وإيمان ويقين بقدرة المدعو سبحانه وتعالى قدرة تامة، وبعلمه علما محيطا. فأنت بتقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وتيجي جملة التفويض والتوكل، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الجملة دي هي اللي عملت سياج التفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هي اللي عملت حال القلب اللي معترف بعجزه ومعترف بجهله، متيقن ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبعلمه علما محيطا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، يكفيه كل شيء، يكفيه الله سبحانه وتعالى كل شيء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ احنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه نعم الوكيل فهو حسبنا، لأنه سبحانه وتعالى نعم الوكيل فهو كافينا. وقال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ انت خدت بالك في ربط جميل بين الكلمتين، كلمة العبودية وكلمة الكفاية. أليس الله بكاف الكفاية عبده العبودية؟ الكفاية والعبودية، علاقة الكفاية مع العبودية هي علاقة فردية، فكلما زادت العبودية كلما زادت الكفاية. فالعبودية التامة تكون معها الكفاية التامة، ما تبقاش محتاج لحد، ما تبقاش عايز تروح لحد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كفيك كفاية تامة في الدنيا وفي الآخرة، ده مع إيه؟ مع العبودية التامة. الكفاية التامة تكون مع العبودية التامة، والعبودية الناقصة يتم انتقاص الكفاية بقدر انتقاص العبودية. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ الجملة دي هي اللي عملت سياج التوكل والتفويض. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، الجملة، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. عايزين نكمل حديث الاستخارة عشان نشوف هندعى ربنا سبحانه وتعالى توكلا وتفويضا إزاي. ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة الجاية، تابعونا. جزاكم الله خيرا. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامه. فاللهم فقهنا في الدين واجعلنا من العاملين.
أعود إليك، أعود إليك، وأحمل قلبي كثيرا إليك، أعود إليك، وأنسى دروبي وثقل ذنوبي، وأمضي بشوقي إليك، وأثني عليك، ومدحي فقير لأني الفقير إليك، فقير إليك. أحبك ربي بعقلي وقلبي بضعفي.